أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة. يقع كلامنا في أنه ذكرنا في البحث السابق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها. طبعا إذا كان النهي عن العبادة نفسها أو جزء لها، صاحب الكفاية يشكل على هذه الدعوة التي هي مشهورة بين الأصولين بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد بهذا الإشكال، أنه إذا كان النهي دالا على المبغوضية الذاتية والحرمة الذاتية، أن ذلك معقول أن نقول يستلزم الفساد. ليش؟ لأنه الشيء المبغوض ذاتا لا يمكن التقرب به إلى الله. أما العبادة كيف تقع مبغوضا ومحرمة ذاتا؟ العبادة أصلا عندما نقول هذا الشيء عباديون، يعني معناته ماذا؟ يعني يمكن التقرب به إلى الله تعالى، أو يقع التقرب به إلى الله، والذي يقع به التقرب لا يمكن أن يمتلك مفسدة إلزامية أو ذاتية ويكون من مصادق المحرم الذاتي. إذن نحن بين وجهين لا ثالث لهما، إما نقول أن العبادة صحيحة والنهي الدال والنهي المتعلق بها لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي المتعلق بالعبادة لا يمكن أن يدل على الحرمة الذاتية. عليكم السلام. لأن العبادة لا يمكن أن تكون محرمة ذاتا. وإما نقول أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإنه يكشف عن حرمة تشريعية مو حرمة ذاتية، يعني لو قصد بهذه العبادة القربة سيكون حراما، مثل صلاة الحائض. صلاة الحائض لا تملك حرمة ذاتية وإنما تملك حرمة تشريعية، لأن الله تعالى نهى عن الصلاة الحائض. لو أتت المرأة الحائض بهذه الصلاة بقصد القربة أدخلت في الدين ما ليس من الدين، جعلت واجبا ومستحبا في الدين وليس في الدين هذا الواجب ولا المستحب. إذن إما نقول هذه الحرمة ذاتية ما موجودة فلا ملازمة بين النهي وبين الفساد، إما نقول هذه الحرمة الذاتية التي ما موجودة بدلها توجد حرمة تشريعية، وهو الحرمة التشريعية إذا كانت بقصد القربة تصبح الحرمة تشريعية، أما إذا لم يكن بقصد القربة وبدون الالتفات إلى شنو؟ إلى التشريع، قبل لا تكون العبادة باطلة وفاسدة. إذن كيف تدعون أن النهي في العبادة يلازم الفساد؟ فإن النهي عن العبادة مبني على مقدمة، وهي أن النهي يكشف عن الحرمة الذاتية في العبادة، وبلا شك أن العبادة لا يمكن أن تكون محرمة ذاتا، إذا كانت محرمة ذاتا تخرج عن كونها عبادة. إذن لا يبقى تفسير للنهي إلا أن نفسر النهي بالنهي التشريعي، يعني عندما الله تعالى نهى هذه المرأة عن الصلاة في زمان الحيض أو في زمان النفاس، يعني مقصوده أنه إذا صلت بقصد القربة فيها حرمة تشريعية. خب هذا ما يدل على الفساد، لأن المرأة كثيرا ما يمكن أن تصلي برجاء المطلوبية، أو أنها تصلي وجاهلة بالحكم، أو تصلي وهي جاهلة بالموضوع، لأن النساء كثيرا ما يشتبهن في أيام العادة. فإذا ليس هناك حرمة تشريعية ولا يدل النهي على الفساد. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب الكفاية في الجواب عن هذا الإشكال يقول: نحن نقدر أن نختار أن النهي يدل على الحرمة الذاتية. شنو المحذور في ذلك؟ أنه نقول هذه عبادة بحسب ذاتها، خصوصا إذا كانت من العبادات الذاتية كالسجود والركوع لله تعالى، فإن السجود والركوع عبادة ذاتية، إذا تعلق بها النهي انقلبت من العبادة الذاتية إلى الحرمة الذاتية. السجود والركوع هما من مصادق العبادة الذاتية بنحو مطلق، ولكن الله تعالى نهى عنهما بالنسبة إلى الحائض، فأصبحت أو أصبح الركوع والسجود من المحرمات الذاتية، ما في مانع. والنهي عندما يتعلق بالركوع والسجود يكشف عن ثبوت الحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية تمنع من صحة العبادة، إذن يدل على الفساد. هذا إذا كان الشيء ذات عبادة ذاتية، وإذا لم يكن الشيء ذات عبادة ذاتية وإنما عبادته عرضية، يعني ماذا؟ يعني مثلا لو صام بقصد القربة صار عبادة، لو صام لصحة البدن ليس عبادة. لذلك الصوم ليست عباديته عبادية ذاتية، مرة يصوم لتقوية ولسلامة جسمه وصحة مزاجه، ومرة لا يصوم لوجه الله تعالى. خب عندما الله تعالى نهاه عن الصوم يعني ماذا؟ يعني أن هذا الصوم فيه حرمة ذاتية بالنسبة إلى هذه المرأة، ولذلك أنه لو صامت صومها باطل، أو أن هذا الصوم بالنسبة إلى المريض، لأن وجوب الصوم مرتفع، حتى قيل أن استحبابه أيضا مرتفع. وهكذا يستفاد من بعض أدلة وروايات كتاب الصوم أن الصوم للمريض الذي لا يتمكن من الصوم إما بصفة الحرجية وإما بصفة الضررية، هذا المريض أصلا لم يكن في حقه مشروع الصوم. يعني ماذا؟ يعني الصوم في هذا المريض الحرجي أو الضرري ذات مفسدة ذاتية، ولذلك لا يقع الصوم منه صحيحا. وهذه فتوى الفقهاء الآن في رسائل العملية، لو كان عنده ظن بالضرر وصام يقولون صومه باطل وليس صحيحا، لأنه ليس مشروعا في حقه. وبناء على ذلك لا فرق بين أن نلتزم بالحرمة بالعبادة الذاتية أو نلتزم بالعبادة الغير الذاتية. تعلق النهي بالعبادة كاشف عن الحرمة الذاتية، وهذه الحرمة الذاتية تمنع من صحة العبادة. نطبق هذا الإشكال وجوابه حتى ندخل في المقام الثاني وهو المعاملات. عليكم السلام ورحمة الله. لا يقال هذا إشارة إلى شنو؟ يعني إلى ما ادعيناه أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها أو بجزئها تقتضي الفساد. هذا صحيح لو كان النهي يعني دلالة النهي على الفساد معلق أو معلقة، لو كان النهي عنها أي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية في العبادة، هذا نسلم به. ولا يكاد هذا شروعا في الإشكال. صحيح النهي عن العبادة يكشف عن الحرمة الذاتية، ولكن كيف تكون العبادة ذات حرمة ذاتية؟ غير معقولة. ولا يكاد يتصف بالحرمة الذاتية العبادة عليكم السلام لعدم الحرمة بدون قصد القربة. إذا لم يكن هناك قربة وقصد القربة قبل لا حرمة، يعني شنو؟ لأن الحرمة الذاتية يبين أن الحرمة الذاتية منحصرة في باب العبادات، لو نريد نصورها في الحرمة التشريعية، يعني إذا قصد القربة مع النهي يكون حراما، أما إذا لم يقصد القربة ليس حراما. لذلك المرأة الحائضة أو المرأة النفساء لو صلت بدون قصد القربة أو صلت برجاء واحتمال أو من باب الاحتياط الذي ورد في رواياتنا موضوع الاستظهار، أرادت أن تستظهر في اليوم الثاني أو الأول من بعد أيام عادتها، مقتضى قانون الاستظهار أنه تقدر تجمع بين تروك الحائط وأعمال المستحاضة فتصلي، ولكن لا بقصد القربة اليقينية، إذن ليس فيها حرمة ذاتية. وعدم القدرة عليها أي على العبادة مع قصد القربة بها إلا تشريعا، يعني وعدم القدرة على كون العبادة منهية ومحرمة، الضمير يرجع إلى الحرمة، وعدم إمكان وقدرة على الحرمة مع قصد القربة بالعبادة إلا تشريعا. زين، ليش؟ لأن ذاتا ما يمكن، احنا احتمال الذات نفيناه، لأنه ما يصير نقول حرام ذاتي وهو عبادة. إذن لا يوجد هناك حرمة في العبادة المنهية إلا من حيث التشريع، ومعه أي مع قصد القربة تكون العبادة محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، لا بالحرمة الذاتية. ومعه أي مع وجود الحرمة التشريعية بعد لا تتصف بحرمة أخرى أي ذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين، إذن لا وجه للدلالة على الفساد. إن قصد القربة حرام وباطل من حيث التشريع، ما قصد القربة عبادته صحيحة وإن تعلق بها النهي. هذا حاصل الإشكال. فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع، هذا لا ضير يريد يهدم المقطع الأول من الإشكال. إحنا شنو قلنا؟ ولا يكاد يتصف بالحرمة الذاتية العبادة. صاحب الكفاية يقول ما عندنا برهان على هذا المطلب، شنو المانع نقول هذا الشيء عبادة ولكن تعلق بها النهي والنهي كشف عن الحرمة الذاتية. أكو نقطة هنا في كلام صاحب الكفاية نشير إليه، هاي نقطة مهمة وهي لعله سبب الإشكال. مرة إحنا نقول هذا الأمر عبادي، مثلا الصلاة، الصلاة عبادة وتعلق النهي بجميع أفرادها، هذا ما يصير، هذا معناته أنه بعد ما لها مصداق العبادة. المستشكل اللي هو صاحب الكفاية في ذهنه هذه النكتة، أنه النهي إذا كشف عن الحرمة الذاتية بعد ما يبقى مصداقية أو وجود للعبادة. ولكن نحن كلامنا مو في هذا المقام، كلامنا في المورد الذي العبادة لها مصداقان، مصداق تعلق بها النهي ومصداق لم يتعلق بها النهي. إذا فرضنا أنه هناك نهي تعلق بعبادة بجميع مصادقها، الإشكال موجود. إذن بعد ليش تسميها عبادة؟ هاي العبادة إذا لم يكن لها مصداق عبادي بعد ليس عبادة. لذلك النهي ما يمكن أن يتعلق بالعبادة. أنت الآن شوفوا في الفقه ما عندنا أن النهي تعلق بعبادة بجميع مصادقها. المرأة الحائض لا تصلي، أما غير الحائض تصلي، هذا المصداق منهي عنه. الصلاة في الدار المقصوبة منهية عن معناها، أما مو مطلق الصلاة في الدار. أما لو فرضنا أنه الصلاة في الدار مطلقة مقصوبة وغير مقصوبة منهية، هذا معناته شنو؟ معناته أن الصلاة في الدار أصلا ليست عبادية. لذلك تصور أن الشيء عبادة ثم تعلق به النهي ثم يكشف النهي عن الحرمة الذاتية، هذا واضح أنه أكون نوع من الطولية، يعني الشيء أولا قبل النهي عبادة ثم جاء النهي تعلق بحصة من العبادة. نحن نقول المستشكل ماذا يقول؟ يقول هذه الحصة لا تملك حرمة ذاتية، لأنه إذا ملكت هذه الحصة المنهية حرمة ذاتية خرجت عن كون عبادة. صاحب الكفاية يقول ماكو مانع، هي الطبيعة بما هي هي عبادة، وهذه الحصة من حصص تلك الطبيعة، ولكن لأن النهي تعلق بها كشف النهي عن وجود حرمة ومبغوضية ذاتية في هذه الحصة، وهذا يلازم الفساد. لذلك هذه الحصة كلما يأتي بها المكلف فاسدة. والدليل على ذلك في المرأة الحائض، في المرأة الحائض ما عندنا مكان أنه فقيه يقول صلاتها مقبولة أو رجاء مقبولة أو استحبابا مقبولة. الصلاة لمرأة الحائض يعني هذه الحصة باطلة ذات مبغوضية. حصة طبعا المعروف والمشهور بين الفقهاء، طبعا هذا لا يتوهم هذا البيان، احنا راح نبتعد عن الفقه والفتوى الفقهاء، المعروف والمشهور عند الفقهاء أن الحيض والنفاس مانع عن الصحة، لا أن الصلاة فيها حرمة ذاتية، هذا فرق أكو. مرة نقول المقتضي للفساد موجود، مرة نقول المانع عن الصحة موجود. قيل على لسان بعض الفقهاء أن أدلة الحيض تكشف عن الحرمة الذاتية، ولكن هذا خلاف رأي المشهور. خب احنا حتى لو نسلم بهذا القيل ونقول أنه الصلاة عند الحائض ذات حرمة ذاتية، مع ذلك ما في مانع. ليش؟ لأن المانع وين يتصور؟ المانع أنه إذا كان النهي متعلق بجميع مصادق الصلاة، هذا ما يمكن أن يقال. كيف تكون الصلاة عبادة وهي حرمة ذاتية أو محرمة ذاتا؟ فإنه يقال لا ضير، يعني لا ضرر، لا مانع في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية. شوفوا، ما يقع عبادة لو كان مأمورا به، المقصود ماذا؟ يعني أنه لو خلي ووحده، وهذا مفروق عنه، يعني هذه العبادة قطعا فيها أمر وقطعا هي صحيحة لولا النهي، إذن النهي في طول هذه العبادة لا في عرضها. بالحرمة الذاتية مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، ولكن لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالصوم، ومثلنا للصوم. أما إذا كان ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مثلا إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى، ماكو مانع نقول السجود عبادة ذاتية، ولكن بالنسبة إلى الجنب والحائض محرم ذاتا. شوفوا طولية واضحة في عبارة صاحب الكفاية ولم يصرح، بس هذه النقطة مهمة. مرة احنا نقول النهي جاء بجنب الأمر، يعني قاعد يزاحم الأمر من بداية التشريع، هذا ما يمكن الجمع. كيف تكون عبادة وفي نفس الوقت جميع مصادقها منهي عنها ومحرمة ذاتا؟ ما يصير. أما السجود أو الركوع لله تعالى في غير الجنوب والحائض، خب عبادة ذاتا لا مانع منه، لما فيها أي في السجود بالنسبة إلى هذين من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، يعني في حال الجنوب والحيض. هذا إذا سلمنا هناك حرمة ذاتية موجودة. بس صاحب الكفاية، شوفوا عبارة صاحب الكفاية وكلامه في مقام الثبوت ليس في مقام الإثبات. إحنا ما نتكلم عن الفقه وأدلة الفقهية، في فقه هذا الرأي ما إلى قائل، خلاف رأي المشهور. المشهور يقولون الحرمة ذاتية أصلا ما عندنا في باب العبادات، كل نهي ورد في باب العبادات فهو إرشاد إلى المانعية وإلى الفساد، وأنه هناك لازم يلازم العبادة بحيث يقتضي فسادها، مو أن العبادة تنقلب من المصلحة الملزمة إلى المفسدة الملزمة. هذه الدعوة ما موجودة عند المشهور، مع أنه لا ضير في اتصافه أي هذا السجود بهذه الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية. صاحب الكفاية هذا جواب عن الشق الثاني من الإشكال. أنتم تقولون إذا كانت حرمة العبادة حرمة تشريعية بعد ما تأتي معها حرمة ذاتية لاجتماع المثلين، صاحب الكفاية يقول ما في مانع، شنو الإشكال فيه؟ إذا قصد القربة هذا الجنب في السجود صار حرمة ذاتية وتشريعية، ما قصد القربة تكون حرمة ذاتية لا تشريعية، بناء على أن الفعل فيها أي في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة. هذا إشارة إلى قولين في الحرمة التشريعية. حرمة التشريعية في تفسيرها أكو خلاف بين فقهائنا. القول الأول يقول أن المراد من الحرمة التشريعية أن الفاعل بقصده التشريع يصبح الفعل محرما، كما يقال أن القبح الفاعل في المتجري يجعل الفعل بمنزلة الفعل الحرام. قول الآخر أنه الفعل لا ينصبق ولا ينطبع بأي طابع من الحرام، الفعل التشريعي كالفعل غير التشريعي. وإنما المشرع يعاقب ويلام ويستحق العقوبة على قصده، أي ما كان من الجوانح، أي من الأفعال الجوانحية لا الأعمال الجوارحية. صاحب الكفاية يقول على هذا القول الثاني جدا واضح، احنا نقول جاء بالحرمة التشريعية لأنه قصد التشريع، والقصد من جوانح ومن أفعال القلب. الفعل وهو السجود محرم ذاتا للحائض، إذن مصب الحرمة التشريعية قلب، مصب الحرمة الذاتية الفعل، إذن لم يجتمعا أو لم تجتمعا في مكان واحد حتى نقول باجتماع مثلين. بناء على أن الفعل في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بالحرمة ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري والانقياد. فافهم هذا، فافهم لعله إشارة إلى نقطة أنه صحيح الحرمة التشريعية هي من أفعال القلب، ولكن عندنا روايات أنه أفعال القلب لا توجب العقاب، وأن المؤمن مغفور له كل ما نواه من الفعل، ولذلك لولا كون الفعل التشريعي مبغوضا مجرد قصده التشريع ليس موجبا لاستحقاق العقوبة. لذلك هذا الرأي رأي ضعيف، الحرمة التشريعية هي الحرمة التي تأتي على الفعل من وراء قصد التشريع. هذا الذي يصلي في شهر رمضان بقصد الاستحباب أو الوجوب صلاة التراويح، هذا صلاته مو محرمة، فقط في قلبه قصد الصلاة محرم، هذا خلاف أدلة الحرمة التشريعية. هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها أي في العبادة دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية. صاحب الكفاية هذا مع أنه كأنما عند تنزل يقول لو سلمنا الإشكال، رجعنا للإشكال مرة أخرى، العبادة لا يمكن أن تنقلب إلى الحرمة الذاتية، نوافق هذا الإشكال، بس ولكن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إذا قصد القربة وقع في الحرمة التشريعية، خب الحرمة التشريعية لماذا لا تلازم الفساد؟ الذي محرم تشريعا لا يمكن التقرب به إلى الله تعالى. أنتم تقولون الحرمة الذاتية لو تصورناها مع الحرمة التشريعية استلزم اجتماع المثلين، العبادة هويتها وماهيتها تنافي الحرمة الذاتية، ماكو مانع، بس ولكن الحرمة التشريعية لماذا لا تلازم الفساد؟ الحرمة التشريعية تلازم الفساد كما أن الحرمة الذاتية تلازم الفساد بمعيار وميزان واحد، وهو أن كل مبغوض لا يمكن التقرب به إلى الله، سواء كان مبغوضا من حيث التشريع أم من حيث المفسدة الملزمة. هذا مع أنه لو لم يكن النهي في العبادة دالا على الحرمة، الإفلام الحرمة الإفلام الذاتية يعني على الحرمة الذاتية، لكان النهي دالا على الفساد أيضا لدلالة النهي على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالة النهي على أن هذا الفعل المنهي وهو الصلاة للحائض ليست بمأمور بها، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بالعبادة أو عمومه. ولكن ما دام قصدت هذه المرأة القربة وهي محققة للتشريع صلاتها باطلة، لأن الصلاة التشريعية مبغوضة عند المولى. نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضان، نحن نقدر نستثني مورد واحد فقط، هذا آخر استثناء في باب دلالة النهي على الفساد. إذا فرضنا أن النهي مو نهي حقيقي، نهي عرضي، يعني النهي لم يتعلق بالعبادة ذاتا أو بجزئها أو تشريعا أو حرمة ذاتية، وإنما النهي انطلق من أمر وجاء إلى العبادة بعنوان ثانوي وعرضي. مقصودنا من العنوان الثاني مو في مقابل العنوان الأولي، يعني لم يأتي النهي في الخطاب الشرعي، مثل ما إذا قيل إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا النهي عن الضد ليس مشروعا وليس مجعولا، إنما العقل فقط ينتزعه. هذا النهي ما يقتضي الفساد. لذلك لو زاحمت الصلاة الإزالة وترك الإزالة المكلف وصلى، صلاته صحيحة، لأن النهي المتعلق بالصلاة ليس نهيا في الخطاب الشرعي، وإنما نهي عرضي، يعني نهي ليس مستقل وإنما تبعي. نعم، لو لم يكن النهي عن العبادة إلا عرضا، كما إذا نهى عنها فيما كانت العبادة ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، يعني إلا عرضا، فيخصص به أو يقيد به. يعني هذا الأمر، هذا النهي لا يخصص أدلة العبادة ولا يقيد أدلة العبادة. لماذا؟ لأن هذا النهي نهي عرضي وليس نهيا مستقلا، يعني تبعي. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو العبادات. أما المقام الثاني في المعاملات، صاحب الكفاية يقول أن النهي في المعاملة بمقتضى القاعدة الأولية أن لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه لا نرى أي ملازمة بين النهي وبين الفساد، لا لغة ولا عرفا، وعندنا مصادق كثيرة. وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا نهي عن البيع عند نداء يوم الجمعة، ولكن الفقهاء يقولون هذا حرمة تكليفية، ولكن لو تعامل معاملة فإن المعاملة صحيحة، لأن النهي لا يدل على المبغوضية بمعنى الفساد، يدل على أن هذا الشيء عند المولى مبغوض، ولكن أن أثره عند العقلاء يترتب عليه. نعم، في بعض الموارد النهي يكون مستلزما للفساد. هذا وين؟ في الشروط أو الأجزاء التي تترتب أو تلازم المعاملة. مثلا إذا جاء في الحديث، كما موجود في الحديث، أن ثمن الميتة سحت، خب عندما يقول الحديث ثمن الميتة سحت، معناته أن المعاملة فاسدة. المعاملة الصحيحة كيف يكون ثمنها سحتا؟ أو أنه جاء النهي أن أنه إذا اشتريت شيئا ربويا لا تتصرف في المثمن، وهذا الدليل على أنه المعاملة الربوية باطلة وفاسدة. وإلا النهي عن التصرف في المثمن كاشف عن فساد المعاملة. ما نقدر نقول هنا المعاملة صحيحة والنهي لا يدل على الفساد. إذا المعاملة صحيحة يعني أنه أنا يجوز لأن أتصرف في هذا المثمن حسب المعاملة لأن اشتريته، فإذا النهي عن التصرف كاشف عن الفساد. ولولا هذه الخصوصية والقرينة مقتضى القاعدة لأنه لا ملازمة بين النهي وبين فساد المعاملة. فكثير من المعاملات تكون منهية وفي نظر الشارع مبغوضة، ولكن المعاملة صحيحة. النقطة في أين؟ النقطة أن المعاملة لا يعتبر فيها قصد القربة، المعاملة من التوصليات، خصوصا المعاملة بالمعنى الأخص، يعني العقود والإيقاعات، هذه ليست مشروطة بقصد القربة. لذلك الشارع عندما نهى عنها مرة نهيه عنها يلازم رفع آثارها، مثل النهي عن الثمن الميتة، هذا كاشف على الفساد. مرة النهي تعلق بالمعاملة هي بسببها أو بالمسبب عنها أو بما يتسبب منها، ولكن لا علاقة للنهي بآثار المعاملة. إذن لا ملازمة بين فساد المعاملة وبين النهي. مرة النهي يتعلق بالسبب مثل ذروا البيع، مرة يتعلق بالمسبب مثلا الملكية، وأنه شنو الملكية منهية، الشارع يقول أنه لا تملك أو لا تشتري هذا الشيء، ماكو مانع. ومرة أنه النهي يتعلق بالشيء الذي يلازم المعاملة. إذا لم يكن النهي في نفي وفي مقام سلب آثار صحة المعاملة، لا ملازمة بينه وبين الفساد. أما إذا كان النهي نهيا ونفيا للآثار المترتبة على المعاملة. هنا قطعا أنه يلازم الفساد. إذن بخلاف القاعدة في باب العبادات، في باب العبادات كنا نقول مقتضى القاعدة الفساد إلا ما خرج بالدليل، هنا نقول مقتضى القاعدة عدم الفساد إلا ما ثبت بالدليل. المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أو خلاصته إن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة في المعاملات لغة ولا عرفا بين حرمة المعاملة وفسادها أصلا. كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، مثل ماذا؟ مثل بيع، ذر البيع، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب، مثلا النهي تعلق بالملكية أو بالتسبب بالمعاملة إلى ذلك المضمون، مثلا المولى ما يريد أن هذا العبد يدخل في الربا لذلك ينهاه عن شيء الذي يلازم الربا، ولكن هذا مو معناته أنه يكون حراما، مثل ما الآن بحثه موجود في المكاسب أنه لو باع العنب لشخص يعلم أنه يجعله خمرا، خب هذه المعاملة بذاتها ليست منهية، المسبب عنها وهو ملكية العنب أو تمليك العنب أيضا ليس محرما، وإنما ما يتسبب من وراء السبب مسببه وأثره وهو الخمر حرام. إذا قلنا بحرمة بيع الخمر، بيع العنب بقصد التخمير، معناته أنه شنو؟ معناته أن هذه المعاملة محرمة ولكن مو لازمها الفساد، معاملة صحيحة غاية ما هناك، هذا البايع أعان الصانع على الإثم والعدوان فيعاقب. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، يعني شوفوا يعني ماكو مانع أنه نقول النهي تعلق بنفس المعاملة ولكن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من أفعال بحرام، مثل ما ذكرنا السبب البيع، المسبب ملكية العنب، كلاهما ليس محرم، ولكن ما يتسبب من وراء المعاملة أي صنع الخمر هذا حرام. وإنما يقتضي الفساد هذا الاستثناء فيما إذا كان النهي دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة. يعني شنو الأثر؟ عندما يقول لك لا تأكل ثمن الميتة، هذا شو أن يصير بيع الميتة يكون صحيحا ومن جهة ثانية أنا ما أكل الثمن، هذا مناقض. عندما نقول لا تأكل ثمن الميتة يعني أن بيع الميتة باطل وليس صحيحا، مثل النهي عن أكل الثمن في الميتة أو المثمن في بيع أو بيع شيء، مثلا لا تبع الخنزير، نهي عن بيع الخنزير، يعني الخنزير لا يقع مبيعا، يصير واحد يقول البيع صحيح ولكن الخنزير ليس مبيعا، خب البيع بدون المبيع ما يصير. أو بيع شيء معين، مثلا أنه بيع صاع في صبرة، مثلا على قول الذي يقول ببطلانه، وأنه من شروط العوضين التعيين والكلي أو المشاع ليس بمنزلة المعين، خب هذا يقول أنه إنما يقول لا تبع صاعا من صبرة، يعني شنو؟ يعني أنه بيعك باطل، لأنه ما يصير تقول هم صحيح وهم أنه قاعد ينهى عن هذا البيع. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. إلى هنا صاحب الكفاية كأنما بحثه كان في مقام الثبوت. إذا إحنا ما نفسر هذا التفسير سنقع في تناقض في كلامه. هو إلى الآن كان يقول إن النهي لا يلازم الفساد لغة ولا عرفا، الآن يقول إرشاد إلى الفساد، هذا تناقض. المقطع الأول من كلامه إشارة إلى مقام الثبوت والتشريع، يعني في مقام التشريع لا ملازمة بين النهي وبين الفساد بخلافه في العبادة، لأن في مقام التشريع العبادة المقربة لا يمكن أن تقع مبغوضة. فإذا من حيث مقام الثبوت لا يوجد دليل على التلازم بين الفساد وبين النهي. أما من حيث مقام الإثبات عندما ننزل إلى الأدلة، ونفحص في الفقه نرى أن النهي الذي تعلق بالمعاملات عادة إرشاد إلى فسادها. لا تبع الحنطة بزيادة فيها، إرشاد إلى فساد المعاملة. لا تبع شيئا مجهول كالطير في السماء والسمك في البحر رزقنا الله وإياكم، ليش؟ لأنه مجهول، مو معلوم هذا السمك يطلع شنو، قطان يطلع، زبيدي إيش قد وزنه، يقول أنا بعت لك هذا السمك الموجود في البحر، ما يصير هذا. لا تبع هذا السمك، لا تبع هذا الطير، لا تبع هذا الشيء الذي فيها الربا، لا، هذا كله إرشاد إلى أن هذه المعاملات الشارع لم يوقع على صحتها. إذن ماكو مانع أن نقول النهي الذي ورد في المعاملات أصلا ليس نهيا مولوي، وإنما نهي إرشادي إلى فسادها. نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها. يجي يسأل الإمام عليه السلام، أنا تعاملت معاملة ربوية مع أردت أعمل معاملة ربوية مع زوجتي، الإمام يقول له أعمل، خب ظاهر في الصحة، ليش؟ لأنه إحنا في باب المعاملات ما عندنا وجوب، ما عندنا تكاليف، الكلام عن شنو، الصحة والفساد، فالأمر يحمل على الصحة والنهي يحمل على الفساد من دون دلالة الأمر على إيجابها أو استحبابها. لكنه هذا الذي ندعي، شوفوا ليش أنا قلت أن هذا البيان في مقام الإثبات، المشكلة أن المحشين والشراح على الكفاية أصلا ما ذاكرين هذه النقطة، أن صدر كلام صاحب الكفاية يقول لا تلازم بين النهي والفساد. شوف الذيل يقول أنه نحمل النهي على الفساد، لا ذاكرين الإشكال ولا الجواب، الجواب هو واضح، شنو يقول؟ يقول لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، يعني الناظر في الإرشاد إلى مقام الإثبات، لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات، لأن ذكرنا في بداية البحث أن المعاملات بالمعنى الأعم كل ما لا يكون فيه قصد القربة شرطا، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكفين الميت، تجهيز الميت، هذا كله يدخل في باب المعاملات. إذن إجا المولى قال هذا الصبي لا يغسل الميت، إذا هم جبنا مثال الغسل لأن الغسل هم بإشكال كون قصد القرب فيه، لا يكفن الميت، وإذا صبي قام بالتكفين، زين تكفين الصبي باطل؟ لا، ليس باطلا، ليش؟ لأن هذا النهي كان شنو، نهيا عن العمل وعن هذا الفعل، ولكن غاية ما هناك نقول أن الذين كان واجب عليهم تكفين الميت عصوا لأنهم لم يقوموا بالواجب الكفائي وقام الصبي. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدم القرائن لا محيص عن الأخذ بما هو مقتضى صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أن صيغة غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا. يعني إذا أكو قرينة على أن مراده من النهي الإرشاد إلى الفساد نحمله، وإلا في المعاملات بالمعنى الأخص والإيقاعات يحمل على الفساد وإرشاد إلى الفساد لأنه هو المتعارف، أما في المعاملات بالمعنى الأعم لا يحمل على الفساد إلا من باب القرينة. ولكن صاحب الكفاية يقول يمكن أنه واحد يقول مولانا عندنا قرينة، والقرينة مجموعة من الروايات التي وردت في باب العبيد والإماء، أنه العابد باع أو اشترى أو تصرف شيئا بدون إذن مولاه، الإمام حكم بأنه عصى سيده، فإذا أجاز له فهو جائز، وإذا لم يجز له فليس جائز، هذا ظاهره الفساد. يعني كل معاملة تعلق بها النهي إن كان مقبولا من قبل الشارع وموقعة فصحيحة، وإلا فتكون فاسدة. نعم، ربما يتوهم استتباعها، أي استتباع الحرمة للفساد شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار على هذا الاستتباع، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله تعالى، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد قوله إنه لم يعص الله، يعني عصيان الله يلازم الفساد، أما عصيان المولى العادي لا يلازم الفساد. طب زين إحنا كلامنا في أي نهي؟ نهي المولوي أو النهي الذي صدر من الشارع المقدس، إذن يلازم الفساد بشكل عام إلا ما خرج بالدليل، حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمره الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى. صاحب الكفاية يقول قد يقال أن المراد من المعصية هنا مو المعصية التي نحن نحملها في باب المحرمات، المراد أصلا من المعصية هنا يعني مخالفة الأمر، يعني إجازة وبإذن من المولى، ولكن هو ما أخذ إذن من المولى، يعني خالفه المعصية اللغوية. إذا قلنا أن المراد هنا المعصية اللغوية أصلا الاستدلال بالرواية يكون ضعيفا، إحنا كلامنا في المعصية الاصطلاحية. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، وإنما هذا النكاح نكاح فيها مخالفة أمر المولى العادي. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي شنو لم يمضه الله ولم يشرعه، قطعا يقتضي الفساد. بس ولكن الكلام هنا مو في معصية التي كاشفة عن عدم الإمضاء أو المعصية الكاشفة عن المبغوضية عند الله، الكلام هنا من المعصية يعني المعصية بمعنى المخالفة، يعني ما خالف الله حتى نحكم بأن هذا نكاحه فاسد وفعل حراما، وإنما خالف مولاه، يعني الإمام يريد يقول أنه لا يعاقب. الكلام في العقاب وعدم العقاب وفي جواز التدارك المخالفة وعدم جواز التدارك المخالفة، وليس الكلام في أن هناك معصية وهذه المعصية كاشفة عن أن المعاملة لم تكن موقعة. وبلا شك كل معاملة لم يوقع عليها المولى الحقيقي تكون فاسدة. إذا حملنا المعصية على عدم التوقيع، نعم، مثل شنو حرم الربا، حرم الربا يعني شنو؟ يعني أنا لم أوقع على أي معاملة ربوية، وبناء على ذلك كل معاملة ربوية فاسدة. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، يعني اصطلاح، وإن كان هذا مو مصطلح، ولكن نقول المراد من المعصية هنا يعني شنو؟ يعني أن هذا النكاح مو ممضات. ليش؟ لأن إذن الولي شرط فيه، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد في النكاح أنه معصية، إذن الرواية تكون أجنبية. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني في المراد في المعصية يعني شنو؟ يعني إذن المولى وعدم إذن المولى، مخالفة المولى وعدم مخالفة المولى، وأنه لم يخالف المولى الحقيقي وإنما خالف المولى العرفي، والمولى العرفي مخالفته قابل للتدارك، لما كان ظاهرا فيما توهم، يعني ماذا؟ وهو أن النهي يدل على الفساد. وهكذا حائل سائر الأخبار الوارد في هذا الباب، فراجع وتأمل فيها. لذلك صاحب الكفاية يقول ربما يتوهم استتباعها للفساد شرعا، وهذا يحتاج إلى تأمل أكثر. بشكل عام ما عندنا قاعدة عامة تدل على الفساد إلا قرينة خاصة، تذنيب يأتي بيانه. ما أدري نأخذ التذنيب حتى نوصل المفاهيم أو لا. إذا عندكم وقت حتى نأخذ. لا بعد تعبتم ساعة 11 صار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم سلمك الله.
حفظكم الله شيخنا سلمكم الله. حفظكم الله.
سيدنا الشيخ والعياذ بالله زنا أهلا في امرأة هل الحرمة تصبح كرمة أبدية؟
إذا ذات البعل إيه حسب النصوص، أما إذا مو ذات البعل لا محرمة أبدا، أو إذا في العدة في العدة كذلك عندنا نصوص، وإن كان في العدة كوبي خلاف بعض يقول لا بس، ولكن المشهور يقولون أنه في العدة كذلك حتى لو كان جاهلا بالعدة، يعني الأثر الوضعي يترتب، الأثر الوضعي مو مشروط بالعلم.
زين لو كان
أنه بعد لا يمكن تزوجها بعد ذلك أبدا.
هذا ما يحصل طبعا من كثير من الفضائل
والعوائل. لا يعني لو فرضنا أن هذه المرأة توفى زوجها أو طلقها زوجها، هذا الرجل الزاني ما يقدر بعد تزوجها أصلا. المقصود من الحرمة الذاتية مو على زوجها، على الزاني، يعني الزاني بها بعد لا يمكن أن يتزوجها أبدا إذا فرضنا صارت خلية يوم من الأيام من البعد. لسه سواء كان الزنا في العدة أم كان في زمان ذات البعد.
أنا قصدي حتى يتخلص من الفتنة مثلا يزوجوه.
إيه بس ما يصير، ما إلى أي حل، بعطل الزواج.
ما هو مثلا تخلصنا؟
لا ما إلى أصل القريب
حتى العاقل أصلا لا يكون ملتفتا.
العاقل ما يدري خب باعتبار الموضوع ما متحقق عنده، أما الرجل والمرأة لو يعلمون بالمسألة ما يصير.